أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
فيما يتعلق بنفي الحرج، قلنا بأن ما يقع في صلاحيات المشرع هو الأمور الاعتبارية مو الأمور التكوينية، لأنه الله تبارك وتعالى خالق ومشرع، فالأمور التكوينية تعود إلى كونه خالقا من حيث هو خالق، والأمور الاعتبارية من حيث كونه مشرع، يعني جعل عهدة أحكام معينة إلزامية أو ترجيعية إثباتا أو نفيا والشكل على المكلفين، هذا من الأمور الاعتبارية والشكل. ولكن الجعل الموجود هنا هو جعل تشريعي، جعل اعتباري، وليس جعلا بمعنى الخلق والتكوين. بناء على ذلك قلنا بأنه الفرق بينه وبين قاعدة لا ضرر. في قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الإصفهاني يقول بأن لسان النفي لا ضرر نفي بمعنى النهي، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تلحقوا ضررا بغيركم ولا تدخلوا ضررا على أنفسكم. هذا اللي يطرح شيخ الشريعة الإصفهاني في رسالة لا ضرر ولا ضرار، بينما ذهب آخرون إلى أن النفي هناك بمعنى رفع الحكم برفع موضوعه والشكل. لكنه الشيخ الأنصاري مثلا يقول بأن المقصود من النهي عن الضرر أو الرفع أو النفي الضرر الموجود هو عدم وجود الضرر غير المتدارك، يعني ماكو ضرر بشكل يفوت، وإنما لابد وأنه يجب أن يعوض عنه الشخص الذي ألحق الضرر، وهذا معنى. هذه المعاني وهذه الأقوال ما ترد في مسألة نفي الحرج، وإنما الجعل الذي هو بيد الشارع المقدس بيد الله جل وعلا، يقول أنا هيك حكم لم أجعل عليكم، كل حكم يستلزم القصر والحرج شيء. حتى تتضح الصورة بهذا المجال اللي اخترناه في مسألة نفي العسر والحرج، نستعين بحديث لطيف لمجموعة من المعاصرين الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ذهبوا إلى الحج، واحد منهم أحرم من الكوفة، الآخر من الربذة، الثالث من وادي العقيق اللي هو الميقات المعروف. زين، فالراوي شي يقول احنا المجموعة رحنا عند الإمام الباقي صلوات الله وسلامه عليه. الشخص اللي يروي هو يقول أنا وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحمن القصير وزياد الأحلام. زين، احنا رحنا، فلما دخلنا على الإمام أبي جعفر عليه السلام لاحظ أن زياد قد تسلخ جلده. صدفة كان معنا أحد الإخوة في الحج مرة في عرفات، وأكدت عليه أنه لا تخرج من الخيمة، لأنه كثيرا ما واحد يتيه وصعب العثور عليه. قال لا، سبحان الله، وصار المغرب شفنا بأنه هذا ما هو. يا بوين؟ قالوا طلع يروح يجيب لنا الثلج. لثلاث أيام ضاع علينا، في اليوم الثالث إجا كل جلده كان مصلوخ حقيقة، وجهه وجسمه وكذا إلى آخره، قاضية كلها وين؟ بالشمس ومضرب الشمس اللي كان. المهم يقتضي من هذا القبيل، يقول فرأى زيادا وقد تسلخ جلده. خب يستبعد بأنه أنت بالمسافات القريبة مثلا يصاب بهالنوع من الأذية، فقال له عليه السلام: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة. الإمام اعترض عليه، قال: ولما أحرمت من الكوفة؟ قال: بلغني عن بعضكم، يقصد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، أنه قال: ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر. فإذا كل ما واحد من باب مثال، إذا في زماننا هذا، إذا فد واحد من باب مثال طالع من بنغلاديش، زين، فكلش أبعد، يحرم من بنغلاديش وما يروح تحت الظل أثناء الحركة، وعليه يقضي الشقي. فبلغني ما بعد من الإحرام فهو أعظم الأجر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: ما بلغك هذا كذاب. يعني انتبهت الشخص اللي قال لك هالشكل أصلاً كذب علينا. ثم سأل أبو حمزة الثمالي، قال له: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة. وشوف تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: إيش عجب من الربذة؟ لعلك سمعت أن قبر أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه هناك، فأحببت أن لا تجوزه. قب دارش. ثم لما توجه إلى والد الراوي وعبد الرحيم القصير، عبد الرحيم بن عتيق القصير: من أي رح أحرمتما؟ فقال: من العقيق. شوفوا تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه السلام: أصبتما الرخصة واتبعتما السنة. أصبتما الرخصة واتبعتما السنة. التتمة مهمة جدا، قاعدة عامة. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير. نفس هذا اللي شفناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس باعتبار ذاك منقول عن عائشة، بينما هذا لا، سند يكون من الذين اشتركوا في هذا الحج، المجموعة والشكل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: بلي، لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك لأن الله يسير يحب اليسر، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف أو العنف. إذا يسير اعتبار في قال العنف أو على العنف، يعني تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه ليس بالضرورة أنت كلما صحيح أفضل الأعمال أحمزها مثلا، وأنه كل ما كان مسافة طويلة أنت تحصل أجر أكثر إلى آخره، ها؟ لكنه يقول: ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف. زين، هذا فالشيء يرتبط بما تقدم. والآن نسأل
شلون نحل مع أحمز الأعمال أكبر؟
ماكو مانع، يعني أنت الأجر على قدر المشقة. يعني شنو؟ لا ميخالك سنيجي الأجر. يعني بعبارة أخرى، إذا أنت التزمت بمجموعة من التكاليف أكثر من البقية، فالجهد الذي تبذله، المال الذي تبذله، الوقت الذي تبذله، مثلا مثال كلش بسيط، أنه مرة واحد يطلبني مساعدة وقضاء حوائج المؤمنين، والمساعدة تكفي في هذا المقدار، أنه أخابر له إذا دائرة معينة أو مكان معين وأحل الإشكال، بينما لا، شخص آخر نروح وياه للمستشفى وأخذ الفحوصات وياه وأبقى وياه إلى أنه النتائج تظهر، أو أدي إلى الطبيب المتخصص. فبالمقدار الذي تحملته من الجهد الإضافي، الأجر اللي أحصله أكثر. لكن هذا ما ينافي في أنه الأجر على قدر المشقة، على مقدار الجهد الذي شنو تصرفه وتبذله، سواء كان جهد بدني أو جهد مالي.
المشقة عند حدود الأجر،
إيه؟ يعني أما أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد يقول بأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، هو هذا أيضا مؤيد إلى ذلك المعنى والشكل. أما أنه أنت تطلع تحرم من الكوفة تجي إلى الحج، الله ما رايد منك تجي شيء. زين، إهنانة
سيدنا الإمام علي يقول أختار كل شدهم مخصصة بالإمام، ما عرض عليه
لا
اختار
اشدهم
ومواكم.
لا، بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم
خير الاعمال من باب احمزهم ما يجوز.
لو احمزهم قلنا احمزهم اخونا، هذا لا قلنا على كل. بس اللي ببالي ان اللي ببالي ان الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى من الامام عليه السلام وهنا وبعباره اخرى التعبير ايضا في تاكيد شنو يقول ان الله يحب ان تؤخذ برخصه كما يحب ان يعمل بعزائمه مثلا. المهم انه زين لما الامام المؤمن صلوات الله وسلامه عليه في قصه عاصم بن حميد وعلاء اخوه اللي قال له بانه بلي يا عدي نفسه والشكل ازعمت ان الله تبارك وتعالى لما احل لك الطيبات وهو يكره ان تتناولها او مثلا تستفيد منها انت احقر على الله واصغر على الله من ذلك مثلا تعبير مشابه لهذه. زين الحقيقه التاكيد على الاخذ بالرخص وعدمي حتى بالنسبه الى وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري يا ابا ذر اوغلها برفق فان المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. فان المنبت هذا اللي يدوس بشكل كامل مستمر ويتعب انتبه خب افضل اعمال فزها يجي هناك لا الكلام في انه لا تجهد نفسك فوق طاقتك واذا اكو رخص وشيء من القبيل هذا ليش
ما يشم من سيدنا معذره ان الامام كان ما يوجه هناك مواقيت محدده
على كل
ليش
نعم
يشرع من نفسه
نعم 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 الاشكال اللي تفضلون به اشكال وارد وهو انه ما دام هناك مواقيت للحج فانت الكوفه مو من الميقات لكنه اذا شخص نذر ان يحرم قبل الميقات فاذا الجواب ذاك واضح بانه بلي شو الاشكال في ان الانسان يحرم من الكوفه لكنه اليسير والاخذ باليسر طبعا انت تجد نفسك اكثر من ذلك. بل عندنا احيانا في مساله النذور بشكل راح يجينا العناوين الثانويه يعني ان الانسان يكلف نفسه فوق طاقته في نذر التفت تدريجيا يعرف انه سيؤدي الى الحرج والمشقه. مثال السهل اللي كان فالواحد كان في مشهد كان ناذر بانه كل سنه في يوم عاشوراء قدر كبير من نوع من اش خاص اللي كلش كثير اللحم والشكل وان يضاعف ذلك كل سنه. زين فالاربع خمس سنوات الاوليه خو ما يخالف قدر كبير مثلا يوكل حوالي 50 100 مثلا 200 شو قد. زين السنه الثانيه سوا قدرين السنه الاخرى وهكذا اذا ان وصل السنه مثلا السابعه الثامنه شاف شو يصير 14 15 ما يقدر يسويها يعني ماكو امكانيه ولا اكو طباخ يطبخ له ولا اكو مجال للتوزيع. فجاني قال شو يسوي يعني اذا كان الانسان يورد على نفسه تكليفا لم يرده الله تبارك وتعالى ويضيق على نفسه بما وسع الله تبارك وتعالى عليه واضح انه اليسر ورفع المشقه والاسباب. نعم هسه ننتقل الى الفرق الاخر اللي يترتب على ذلك. هل هناك ثمر عمليه في معرفه ان نفي العسر والحرج انما هو رفع للحكم بلسان الموضوع برفع الموضوع او انه من باب الحكومه او انه التفت ما اخترناه من انه الله تبارك وتعالى بما انه هو الجاعل وامور الجعل بيده حينما ينفيه يعني انا يقول انا اصلا هذا الشيء مو رايده من عنده وهل هو رفع او دفع. زين هل تترتب ثمره عمليه على هذا المعنى؟ نعم هناك مسألة مهمة جدا وهي مسألة العلم الإجمالي.
سين هذا رفع الحكم في الموضوع قلت ما يصير هنا
يعني
هل قول لا يصير
قلنا نعم الأخون يقول الأخون يقول مثل ما في قاعدة لا ضرر ولا ضرار حقيقته نفي الحكم بلسان نفي الموضوع والشكل ففي الحرج ايضا هالشكل. زين اول خلينا نشوف اكو ثمره عمليه تترتب على هالمعنى هذا او لا بحث طرف فكري لا اكثر ولا اقل. التطبيق الذي أرجو أن تركزوا عليه وهو مهم جدا، لأنه راح تتداخل مجموعة من القواعد الأصولية في هذا المجال ونستخدمها في مجال الاستنباط والاجتهاد. لاحظوا العلم إما تفصيلي أو إجمالي. زين، إذا علم تفصيلي واضح أنه إذا علمت بأن هذا المائع الذي أمامي خمر أو متنجس أو نجس يجب أجتنب عنه خلاص. فإذا القطع هنا منجز، ينجز للتكليف وهو لزوم شنو؟ الاجتناب عن ذلك. فرض ثاني لا، أنه عندنا إناءين أو ثلاثة أو أربعة، واحد منهم فقط يكون نقطع ونعلم بأنه نجس أو خمر والباقي لا. فأطراف العلم الإجمالي طرف واحد ما ندرياه منهم، واحد منها هو الذي يكون مصداقا للخمر، فاجتنبوه. إن الخمر والميسر ولا صوى الأسلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه. هذا الأمر الأكيد التام بالاجتناب ندري به، لكن هل تعلق به الإناء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ ما ندري. فالعلم لا العلم الإجمالي لحظة هنا إما أن ينحل أو لا. فإذا قامت البينة على أن الإناء الذي سقط فيه شيء من النجاسة هو هذا بعينه، فإذا حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوقوع النجاسة أو ثبوت الخمرية في هذا الإناء، الباقي نجرب البراءة والإباحة وكعبه. وهذا ما يسمى بماذا؟ بانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. زين، هذا لا. أما إذا لم تقم الأمارة على تعيين الفرد الذي يجب الاجتناب عنه، مثال آخر في موضوع القبلة. زين، أنا إذا كنت في التفت مكان لا أستطيع أن أتبين قبلة، لا بوصلة عندي ولا عن طريق الشمس أو بالليل عن طريق النجوم مثلا أو الخارطة أو أي شيء من القبيل هذا، ولا مسجد أكو حتى مسجد المدينة. فهنا القدماء كانوا يذكرون بأنه يصلي إلى أربع جهات، كل صلاة يصلي أربع جهات حتى رياض. لكن حتى هذا باعتبار أنه كل ما وقع في 90 درجة من خلال 90 درجة، فإذا معفو عنه ما يخالف. زين، ففي كل صلاة تصلي أربع مرات. زين، هذا رعاية للشنو؟ للعلم الإجمالي. بين الفقهاء كان السيد أحمد الخنساري رضوان الله عليه، كان مرجع كبير في طهران، كان شديد الاحتياط. ومن احتياطاته، طبعا رجل حقيقة فقيه جليل، من احتياطاته في موضوع الحج أن الذي لا يحسن القراءة قراءة الحمد والسورة، كان يقول يجب عليه أن يصلي بنفسه وأن يصلي جماعة خلف من يحسن القراءة، وأن ينيب شخصا آخر ليصلي عنه. يعني أطراف العلم الإجمالي المحتملات كلها الاحتياط التفتوا، بحيث أنه واحد منهم على الأقل يكون أحسنتم، واحد منهم يكون يعني هو الذي من خلاله يتم التكليف وشنو امتثال الأمر الواقعي الموجود. يعني صلاة الطواف، نعم صلاة الطواف
نفس رئيس سيد
بلي
سيد
على نحو الاحتياط الاستحبابي، بينما السيد نعم احتياط الشيبي كان يوزي بذلك. نعم، فوق هذا في حد ذاته
صاحب جامع المدارك،
بلي صاحب جامع المدارك. نعم نعم، الخلاص والأمثل على ذلك كثيرة. فإذا في العلم الإجمالي إذا إجينا إسا شبهة محصورة، شبهة التبتو غير محصورة، إنه شبهة المحصورة التبتو إذا خرجت الأطراف بشكل اللي لا يعقل أن الشارع يعبر لنا بذلك. مثال سهل جدا، أنه قصابنا رأس الفرع في محلتنا وفي بيتنا ذبح خروفين، أحدهما كان فاقد للشوط في روض التذكية، فهنا أدري أن هذا اللشتين أو المجموعة من الحيوانين اللي معلقين هنا احدهما اما هذا او ذاك يجب ان اجتنب ذاك اليوم ما اجتنب عندنا. ها اما اذا بلغني ان في المسلخ 500 راس غنم وذبح واحد منهم اثناء شو اسمه الاوداج الاربعه ما قطعت فهل يجب علي ان اجتنب؟ يقول لك لا شبهه غير المحصوره لا يجب اجتنب. زين محل الشاهد كل هذا شنو؟ ان الاحتياط الذي يلزمنا برعاية وبالامتثال في جميع الأطراف هل هو احتياط عقلي أو احتياط شرعي؟ شو الفرق بيناتهم؟ إذا كان مستندنا في الاحتياط هو أخوك دينك فاحتط لدينك، أو من رأى غنمه حول الحمى أوشك أن يقع في الحمى، زين؟ وأمثال ذلك هذا احتياط شرعي. أما الاحتياط العقلي هو ما يعبر عنه الشهيد الصدر على الله مقامه بحق الطاعة، ها؟ أو لا مو بالضرور ذاك التعبير، بأنه العقل يحكم بأنك حتى تؤدي ما فرض الله عليك إما فعلا أو تركا. زين هذا التفت يستوجب منك التحقيق، وعليه إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، والاحتياط العقلي هذا الذي يلزمك بهذا. إذا عرفنا ذلك فهل يا ترى الصلة بين أدلة نفي العسر والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج ما شكل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والصلة بين القاعدة التي تستلزم الاحتياط العقلي الآن نتحدث عنه، هل هو أن هذه حاكمة على تلك أو بالعكس أدلة العلم الإجمالي ورعاية الاحتياط حاكمة على أدلة رأس الحرج؟ هذا يتبين من مبنانا في مسألة أدلة نفي العسر والحرج. هل هي الأدلة من قبيل رفع الحكم برفع موضوعه؟ هل هي مساق التفت النهي عن ذلك أو لا؟ الذي اخترناه من أنه الله تبارك وتعالى الذي هو بيده الجعل والتشريع يقول أنا هيجي حكم ما مشرع أصلا، إذا كان هذا المعنى ما يستفاد منه فحينئذ راح تكون أدلة العسر والحرج شنو متقدمة أو حاكمة على ماذا؟ على أدلة العلم الإجمالي. إذن نقول تتصور الثمرة في أطراف العلم الإجمالي حين يعلم المكلف إجمالا بأن واجبه العمل ببعض المحتملات، فالاحتياط العقلي أو قاعدة حق الطاعة يلزم المكلف بالقطع بالامتثال إما وجدانا أو تعبدا ورعاية لليقين بفراغ الذمة. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أن يقينا الذمة اشتغلت بهذا التكليف يجب أن أحصل اليقين بأني أديت ما علي. إذا كان على سبيل المثال واحد يعرف بأنه فاتته صلوات لعشرين سنة ثلاثين سنة، أو فاته صوم أيام معينة من شهر رمضان خلال الثلاثين أربعين سنة الماضية، فيجب أن يقضي حتى يتيقن بأنه شنو أفرغ ذمته و يأخذ الحد الأعلى في هذا المجال مو البراءة. فإذا الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقيني، ورعاية لليقين بفراغ الذمة لا بد من الإتيان بجميع المحتملات. هسا فإذا استلزم الإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي العسر والحرج لا حكومة لأدلة نفي العسر والحرج على الاحتياط العقلي، يعني ما هو شرط الاحتياط العقلي يقول لك بأنه حتما ولو لزم أن تكرر العمل 10 مرات 15 مرة، زين مو 3 مرات تصلي صلاة الطواف، ها مرة بنفسه ومرة تنيب شخصا ومرة تصلي جماعة، لا إذا كان هناك تكليف يريد منك. ولهذا مع الأسف أحيانا يؤدي هذا اللون من التفكير إلى الوسواس، يعني هذا الذي يكرر شوهر في بعض الأماكن يكرر ولا الظالم 10 مرات، زين هاي يقول ولا والعض زين هاي، وبعده يشك في انه او انه يريد يكبر تكبيرة الإحرام وما يتيقن بانه هالقصد الذي يريد حصل منه ام لا الى اخره. زين، فاذا كان الملاك هو حق الطاعة وتحصيل اليقين بفراغ الذمة، ولو لزم ان تتعب نفسك وتجهد نفسك، هذا راح يكون مقدم على أدلة العسر والحرج. زين، اما اذا قلنا بان مفاد لا حرج، طبعا هتتم ذلك بلا اشكال، اذا قلنا بان مفاد لا حرج هو رفع الحكم بلسان موضوعه، يبقى العلم الاجمالي شنو؟ سالما للمعارض.
زين، حتى الاحتياط العقلي اذا كان ما يقدر هو كله، يعني زين ملايين الناس
صراحه نجي
في ايران وغيرها منزالين، هو ما يقدر شلون
هذا على على حد قول كثير من الفقهاء بانه اذا كان حتى ولو يكرر التبتوا غير العربي بعباره اخرى، ولذلك سمي العرب بابناء الضاد مش شكل. نعم، انه إذا كان مثال غير قادر، أحسن من هذا لا، أكثر من هذا ما يحسن، يحاول أن يتعلم، يحاول أن شفنا كيف قسم منهم أنه لا، يعني حقيقة يأتون بالضاد بشكل صحيح، لكنه إذا ما يقدر يكون الضاع مثلا أكثر، لا يكلف الله نفسه إلا شنو وسعى. نعم، إذا قلنا بأن مفاد لا حرج هو رفع الحكم بلسان رفع موضوعه، يبقى العلم الإجمالي سالما من المعارض. أما إذا اخترنا أن مفاد لا حرج هو رفع التكليف الذي ينشأ منه الحرج، فسيكون شنو حاكما على ذلك العلم الإجمالي عندما يستلزم امتثاله شنو حرج. هنا لا بأس بأنه ننتقل لعبارة للأخوان رضوان الله عليه، إيجا استثنى حالة واحدة
على الاحتياط العقلي بالفقره الاولى، كاننا نقول هذا اذا قلنا بان
الاخون شيكو يقول احنا ما قلناه حول الاحتياط العقلي جيد اذا لم يستلزم الاخلال بالنظام. يعني شنو؟ يعني بما ان عندنا احنا ادله اخرى بان ما يلزم منه الإخلال بالنظام مناف لروح الشريعة الإسلامية. يعني شنو؟ يعني على سبيل المثال الطبيب إذا بدل أن يقعد يعالج المرضى يروح يقعد 36 مرة يعيد صلاة الظهر مات على سبيل المثال، أو الخباز وقت اللي الناس محتاجين خبز بالع، أو شرط المرور اللي بدل أن يجي ينظم الإشارات وإنما ينظم السير يروح التبتيت كله يدق رحعة على سبيل المثال. زين، فإذا كان بهذا يخل النظام. زين، ففي مورد واحد وهو أن رعاية جميع المحتملات وتكرار الامتثال في كل ما يحتمل تحصيلا للفراغ اليقيني إذا استلزم ماذا؟ الإخلال بالنظام، فحينئذ بلي ماكو حاجة للتكرار. أما ما عدا ذلك شنو؟
يلزم العمل.
احنا في تصورنا بدل انه نحكي عن الحكومه، لاحظوا الطلعه اللي نلتزم بها، نقول بانه بدل ان نتحدث عن حكومه العلم الاجمالي على الاحتياط العقلي او العكس، الاحتياط العقلي يتقدم على العلم الاجمالي او العكس، وادله نفي العسر والحرج، بدل نتحدث بهذا، أتصور لو نسلك مسلك آخر ونقول بأنه أصولا في أحكام الشريعة الإسلامية هناك عناوين أولية وعناوين ثانوية، وطرو العنوان الثانوي على التكليف يغير التكليف الشرعي، وأمثلة ذلك كثيرة. من الأمثلة التي نعرفها مثلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في باب الشروط المقترن بالعقل يذكره، يقول بأنه نعم إذا وجدنا أن هناك موضوعات بالأصل وبذاتها مباحة أو مستحبة، لكن طروب وعنوان خاص عليها يجعلها واجبة. يعني على سبيل المثال، إذا جينا شخص يقول بأنه شرب العصير أو البرتقال، عصير البرتقال أو البيبسي على سبيل المثال مباح، لكن الوالد نهاه عن ذلك أو أمره بتركه على تعبير الشيخ فصل الله عليه، فإن أمر الوالد بترك شيء مباح يقلبه شنو؟ محرمة. بل لا، عنوان ثاني جاي نقول يعني عندنا في الشريعة، رح أجيب الأمثلة، نقول عندنا في الشريعة المطهرة عناوين ثانوية حينما تطرأ تغير الحكم الشرعي تماما. من الأمثلة المتعارفة جدا شنو؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني إذا كان الإنسان في صحراء ولا يجد طعاما يتقوت به، وإذا جيموت، فحينئذ لا يجد إلا شنو؟ الميتة اللي هي محرمة. الميتة محرمة في العنوان الأولي، لكن إذا كان جيموت من الجوع فحينئذ هذا العنوان الثانوي شي يصير سبب لتغيير الجوع، غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. زين، عكس ذلك، المرأة الحامل أو المقرب أو المرضعة قليلة اللبن كأي مكلف آخر يجب عليه أن تصوم في شهر رمضان، لكن يجي العنوان الثانوي وهو كونها ماذا؟ مرضع قليلة اللبن. كونها مرضعا قليلة اللبن عنوان ثانوي غير الأمر الواجب إلى أمر مباح بالحرام. يعني بعبارة أخرى، الشارع المقدس، شوف التعبير، الشارع المقدس اللي يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يجي إلى هذا الفرق الخصوص، إلى هذا المكلف الخصوص، يقول أنا ما رايد الصوم من عنده،
حرام صومك.
وعليه إذا صام بعد مسألة أفضل الأعمال أحمزها والأجر على قدر المشقة، ما يرد هناك. ليش؟ لأن من بيده التشريع والجعل هو جاي يقول أنا هذا مرايدة من عندك، صار معنى؟ والأمثلة الأخرى مثال النذر. يعني على سبيل المثال، إذا كان الإحرام يجب أن يكون من الميقات وليس الإحرام في جدة على سبيل المثال مجزيا، لأنه كما يصرحون فيه ليس من الميقات، لكنه في المقابل إذا نظر لله تبارك وتعالى أن يحرم من جدة، فالشيء الممنوع يصبح شنو؟ جائزا. وعكس ذلك، هذا الذي يريد يمتنع من التدخين، لنفترض أن التدخين مو مضر بصحته، وإلا لو كان يضر بصحته فهو في حد ذاته عنوان الضرر ينقدر عليه. لا، لنفترض أن الامتناع عن التدخين ليس واجبا لأنه لم يثبت الضرر افتراضا، زين، فهذا كل ما يريد يبطل ما يقدر، ما عنده قوة شخصية، ما عنده قوة إرادة، فحتى يلزم نفسه بالامتناع والترك شنو؟ بل ينذر أنه أي سيجارة اللي ولعتها والشكل أو دخلتها يكون أعطي 100 باون على سبيل المثال للفقير، هو ما عنده 100 باون، زين. فإذا الشيء الذي يكون في العنوان الأولي مباحا بالنذر أصبح واجبا أو عكسه، زين. والمثال الأوضح من هذا كله مقدمة الواجب. أحيانا العمل في حد ذاته لا يكون واجبا، لكنه إذا صار مقدمة لواجب أصبح واجبا. مثلا أداء الدين، لا أداء الدين، زين، أداء الدين الذي حل وقت أدائه واجب عقلا وشرعا أيضا، زين. هسا ما عنده شيء يسوي، يقولون كنت رح تشتغل، ولو أنك أنت ما مكلف بأن رح تشتغل نجار أو بقال أو سائق تاكسي، لكن حتى تفيه بهذا الواجب الذي عليك وهو شنو؟ تسديد الدين، أداء الدين، واشتغل. فيصبح العمل عليه أو العمل بساعات أكثر واجبا عليه شنو؟ حتى يستطيع، فإذا مقدمة الواجب تكون واجبة عقلا بالوجوب العقلي مو الوجوب الشرعي. زين؟ بليد؟ وهكذا وهكذا الأمثلة الكثيرة من الاضطرار لأكل الميتة عنوان ثانوي، كون المرأة المرضعة قليلة اللبن عنوان ثانوي، كون النذر أيضا عنوان ثانوي، أمر الوالد أو نهيه الشكل يكون عنوان ثانوي، المقدمة للواجب هذا. وإذا نستطيع من مجموع هذه الأمور زين نذكر بأنه قد الواجب يتغير إلى مستحب، المستحب ينقلب إلى واجب، الحرام إلى مباح، وهكذا أمثلة عديدة وتطبيقات عديدة. من خلالها نوصل إلى أن العناوين الثانوية حينما تطرأ على موضوع معين تقلب الحكم من حالة إلى حالة أخرى، أحد الأحكام الخمسة إلى ذلك. إذا كان بهالشكل هذا، فلماذا في مسألة أدلة نفي العسر والحرج إحنا ما نستخدم هاي الآلية؟ شو نقول؟ نقول بأن التكاليف كلها وأدلة أفضل الأعمال أحمزها والأجر على قدر المشقة وإلى آخره، كل هذه اللي ذكرتوها كلها عناوين أولية، لكن إذا استلزم امتثالها عسرا وحرجا لا يتحملان عادة، فحينئذ يتغير الحكم وينتفي ذلك الوجوب أو يلغى ذلك الحكم، وعليه يكون من طرو العنوان الثانوي على العنوان. ولسنا بحاجة إلى أن نناقش مسألة الحكومة، حكومة العلم الإجمالي على أدلة شنو؟ العصر نفي العصر والحرج، أو العكس من ذلك، أو يكون متعارضين. ومن هنا في تصوري إذا استطعنا أنه نجري هذا الملاك نخرج بهذه النتيجة، نقول إن العسر والحرج من قبيل العناوين الثانوية التي تتعلق بها أحكامها سلبا أو إيجابا، فيكون طرو هذا العنوان الثانوي سببا لتبدل الحكم الى اخر. ولقد مثل الشيخ الاعظم لذلك بقوله ان اغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها يكون جواز الفعل والترك من حيث ذات الفعل، فلا ينافي طروب عنوان يوجب المنع شنو؟ عن الفعل أو الترك كأكل اللحم، فإن الشرع دل على إباحته في نفسه بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه. يقول أنا منا إلى ست أشهر ما أكل لحم، يا بث إذا حلفت على ذلك. طبعا الشيء الذي مهم هنا كنا نشوف أنه الحلف أو اليمين بشكل عام يجب أن يتعلق بأمن راجح أم لا. إذا افترضنا أنه بلي راجح رشحان شرعي، أكو أشياء اللي تستلزم يكون الرشحان شرعي لذلك، إذا انعقد الحلف وانعقد اليمين يجب أن يلتزم به. زين؟ أو أمر الوالد بتركه، أو عروض الوجوب له إذا صار مقدمة لواجب، أو نذر فعله شنو؟ مع انعقاده، لأنه من شروط انعقاد النذر شنو؟ أن يكون راجحا إذا كان الشكل فيكون من هذا. إذا هذا الملاك نطبقه فإذا نحن في غنى عن المناقشات الأخرى التي ذكرت في قاعدة نفي العسر والحرج أو قاعدة نفي الضرر. اللهم صل على سيدنا محمد.